لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. اليوم حنشوف أمثلة عديدة لاحترام الجوار حول العالم، ولناس فكرت في مبدأ الجوار بمفهوم أشمل وأعم من المفهوم التقليدي إنه جاري معناه اللي جنبي في السكن. من المفاهيم العجيبة أيضا اللي شفناها مثلا في سويسرا،
احنا دحين في جنب الرنوي وهذه آخر طائرة يسمح لها أن تحلق في سماء جنيف اليوم. الساعة الآن 11:30 وهي على هبوط. ماني عارف ليه حاسس احنا في الرنوي اللي حتنزل في الطيارة. الرحلة هذه سويس اير وجاية من زيورخ. كل مطارات سويسرا بلا استثناء تغلق أبوابها الساعة 12 في الليل إلى الساعة 6 الصباح. ليه؟ هذا هو السؤال، ليه؟ بس ممكن العائلة اليوم وهي قاعدين تستنوا دحين الفطور أو المغرب، أو الناس اللي فطرت وبتكلموا دحين بعد الفطور، ممكن يكون هذا نقاش السفرة اليوم. ليه المطار بيقفل الساعة 11:30 في الليل؟ لماذا؟ Why؟ Pourquoi؟ أوكي، قفل المطار، الكاونترات كلها فاضية، العالم كلها راحت تنام، ومطار جنيف بكبره، واحدة من أكبر المطارات والمدن في سويسرا، أغلقت أبوابها الساعة 12 في الليل. اهلا وسهلا.
المطارات في سويسرا الساعه 11 في الليل تقفل.
ممكن ينظفوا او ممكن تنظيفات تصير،
مثلا نحكي في حالات لما يكون في ثلوج او امور زي هيك.
ما بعرف كثير بس ممكن انه هو كذا نظامهم.
ايوه هو كذا نظامهم، بس ليه نظامهم كذا؟
السلام عليكم.
ايوه سيف
بتكلم. طيب يلا، ما ادري الحلقه دي بالذات كل ما اسال السؤال ده واحد يتصل بصديق.
مطار سويسرا يقفل الساعه 11.
ايوه تعرف ليش؟ انا اسالك ليش؟
ممنوع هبوط الطائره بعد الساعه 11 يقول. أحمد الشقيري عندك جواب؟
ما أعرف
مين تكلمت. مين؟
واحد صار يحب الطيران.
طيب إيش قال لك؟
يقول لي إزعاج المواطنين.
صح.
The big question is why all this? Why do you close at night?
People just live not very far away, so it doesn't disturb them between you know when they sleep.
It doesn't disturb them when they sleep.
Yeah.
The planes.
Well, this. Because of the noise and yeah.
لأنه السويسران قدروا وتفكروا واكتشفوا أنه المطار يعتبر جار. المطار جار لكل السكان اللي موجودين في المدينة، وبالتالي المفروض المطار ما يزعج الجيران، وبالتالي في الليل البلد نايمة والناس جالسة في بيوتها نايمة، تاني يوم عندها أشغال، فمن الإزعاج بيعتبروه من الإزعاج أنه كل 5 دقائق ولا 10 دقائق نازل الطيارة بصوت الطيارة في السماء تزعج الناس وتصحيهم.
فمطار جنيف بيقول لسكان جنيف خلاص الساعة 12 قفلنا، تصبحون على خير. واو سبحان الله. من الأمور أيضاً اللي مسوينها الغرب للحرص الشديد على موضوع الجيرة، حتى يعتبروا مو بس المطار، يعني شفنا المطار حق سويسرا بيقفل، طيب وقفوا عن كده، لا قالوا حتى في وضح النهار حتى والمطار شغال الطيارة اللي في السماء دي في لحظة وجودها في السماء فوق قبل الهبوط هي جارت مين؟ هي جارت البيوت اللي تحت في هذه اللحظة. أوكي؟ فبالتالي البيوت اللي تحت دي لها حقوق على الطيارة دي. فايش سووا؟ سووا موقع انترنت، اي احد مواطن في واحده من المدن الكنديه، الواحد يدخل عند المدينه حوالين المطار لايف يقدر يشوف الطيارات كلها لايف اللي موجوده في السماء، اذا في اي طياره ازعجته حس انه صوتها عالي ومزعجه ممكن يضغط عليها كمواطن ويحط التفاصيل الساعه كم شافها وايش المشكله، الصوت عالي ولا ايش، ويبلغ عنها. فالسلطات تدرس الطياره دي ليه صوتها عالي، هل في مشكلة في الصنع ولا الموديل حقها قديم؟ هذا كله تحت فهم إيش؟ حقوق الجوار، حقوق الجوار.
الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا أصلاً في الآية الكريمة واغضض من صوتك، إيش يعني؟ يعني خفض من صوتك، يعني لا تزعج اللي جنبك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة. يعني حتى القرآن، شوفوا الفكر النبوي العجيب العظيم صلى الله عليه وسلم والاهتمام بالتفاصيل. إيش معناها هذه؟ معناها أعزائي حتى وإنت جالس في المسجد وقاعد تقرأ قرآن، اللي جنبك هذا اسمه جارك، وحتى عندما تقرأ قرآن اللي هي عبادة وذكر لله لا ترفع صوتك، لأنه برفع الصوت ستؤذي جارك.
لا تؤذي جارك. عفوا، كمان بنتكلم على موضوع التراويح بالمناسبة وتكلمنا عليها كثير. ما ينفع يا أخي راح تعبد وتروح وتقفل دبل باركينج على سيارة تانية وتؤذيه وهو جارك في الصلاة، يخرج ما يقدر يخرج ويقعد يطلطع ساعة عشان مستني حضرتك. هذا فين هذه أخلاقيات الجوار والحفاظ على حقوق الآخر؟ ونستمر في عرض حلول ونماذج مختلفة حول موضوع الجيرة والجوار، من ذلك موضوع نقل العفش. الآن أنت إذا في شقة وتريد أن تنقل عفشك، توجد حقوق لجيرانك الشقق القريبة لك، وتوجد حقوق للممر اللي حيمر منه العفش، وتوجد حقوق للباب وللمخرج حق العمارة. هذه كلها تندرج تحت دائرة حقوق الجوار وموضوع الحفاظ على الجيرة والممتلكات اللي بجوار شقتك. نضرب مثال موضوع نقل العفش في اليابان.
أول خطوة يقوم بها هي المعاينة، يعين المكان. طبعا نلاحظ شيء، انه احنا بنتكلم على عماره صغيره، شقه صغيره جدا ساكنين فيها كذا واحد، فما بنتكلم على شيء يعني راقي جدا. ومع ذلك شوفوا عمليه النقل كيف حتتم. اول خطوه هنا باب العماره، احنا برا دحين طرقه، هنا في شقق كثير، شوفوا ايش حيسووا. تفكر ادى الى أول خطوة فرش الأرض، طريق من الشارع إلى الشقة هناك، ثم ثم يتم تغليف الباب بالكامل زي ما أنتم شايفين، علشان ما في قزاز ينخدش، ما في باب ينخلع، ما في شيء ينكسر أثناء عملية النقل. جيد حتى الآن؟ جيد حتى الآن. إحسان. الله الله الله، إيش حاصل؟ إيش بيسووا هم بالضبط؟ إيش في؟ شركة نقل رخيصة، من أرخص شركات النقل اللي في البلد. الآن هذا برضو شيء يعتبر مميز في النقل، يعني ممكن النقل عادة في الكراتين بيحطوا الجزم كلها يعني مع بعض، هنا بيغطوها واحدة واحدة، جزمة جزمة وفردة فردة حتى بالفلين هذا علشان لا توسخ. فهذا أيضا من باب التفكر في زيادة من الإتقان والحفاظ على الممتلكات وقت النقل، بيغطوها واحدة واحدة. أنظر سقصص. هما شوفوا أخذوا يعني احتياطات مزدوجة، العفش غطوه مع أنهم غطوه باللحاف ده ولا بالبطانية اللي حطوها برضو علشان احتمال خدش الأرض، فهذا الغطاء علشان لا ينخدش الأرض. الآن خلصوا عملية التحريك الأثاث كله للسيارة، طبيعي ما حيسيبوا الأشياء دي هنا ويمشوا.
ايضا من باب الحرص الشديد على حفظ حقوق الجيران، في انظمه الحقيقه يعني عجيبه في سويسرا، يعني شيء كده. فمثلا يعني عندنا اولا التلفزيون ممكن يكون شغال عادي ايام النهار، بعد الساعه 10 مساء لازم يخفض صوته بحيث انه لا يسمع في مكان خارج الشقه. يمنع الاستحمام ما بين الساعه 10 ليلا الى الساعه 6 صباحا. الاشياء يعني كمان في اشياء مسموحه ولو فيها تنوع يعني تصير ممنوعة. يعني مثلا لا مانع، يقول لك لا مانع من بكاء الطفل، ولكن ممنوع أن يقفز الطفل على الأرض، لأنه بكاء الطفل شيء ما نقدر نتحكم فيه، لكن قفز الطفل لازم نمنع الأطفال علشان لا يزعجوا الجيران. يسمح بتحريك الأثاث بين 7 صباحا إلى 9 مساء فقط في أيام الأسبوع. بعد 9 مساء ممنوع تحريك الأثاث أيضا لعدم الإزعاج. يسمح باستخدام المكنسة الكهربائية أثناء النهار ويمنع استخدامها في الليل.
أيضا من ضمن أمور الجوار اللي بيهتموا فيها في سويسرا العماير، إذا في شقة معينة عندها حفلة أو حيكون في شيء معين ممكن يصدر منه صوت، فعندهم من ضمن النظام أنه لازم صاحب الشقة يكتب ورقة تحت تتحط على باب العمارة
كيرز فويسنز، يعني دير نيبرز أعزائي الجيران، نو بوغ إنكونفينينس، فنعتذر عن أي مضايقة أو أذى ممكن نكون حنسبب لكم هو، وبعدين إذا يعني سببنا لكم أي مشكلة أو إزعاج فنرجو أنكم تتواصلوا معنا دي كونتاكت إحنا قبل التواصل مع الأثوروتيز، يعني قولوا لنا ولا تروحوا للبوليس. هذا بالقانون. ليه بالقانون؟ لأنه لو في الشقة أنت وانزعجت بسبب أي شيء حاصل في العمارة، من حقك أنك تبلغ البوليس. البوليس بيجي بيسوي إنذار لصاحب الشقة ما احترم نفسه، تاني مرة بيسوي غرامة، وغرامة مبالغ كبيرة، آلاف الفرنكات السويسرية ممكن توصل غرامات إزعاج الجيران، ويزيد كمان. فرضا جارك أزعجك مرة مرتين وسوت المحكمة غرامة غرامتين ثلاثة وما انتهى برضو مزعج، من حقك أنك تذهب إلى المحكمة وتطالب صاحب العمارة أنه يخفض عليك الإيجار، يخفض عليك الإيجار لأنه مو عارف يوقف جارك من إزعاجك. لذلك الشاعر يقول: فكفوا الملامة فإنما بجيرانها تعلو الديار أو ترخص. كل هذه مفاهيم، يعني شوف الشاعر من كم مية سنة قاعد يقول إنه الديار تعلو وترخص، من فين؟ من الجار. هذا المبدأ طبقوه السويسران. أهلا وسهلا، أمامنا الآن أو خلفنا مبنى شكله عادي، يظهر أنه عادي زي باقي مباني طوكيو، ولكن فيه سر. ما هو هذا السر؟ أنه طوله ما كان كده، هو هذا فندق كان طوله من 7 شهور فقط 140 متر، الآن طوله 69 متر. كيف؟ عندنا من الأمور مثلا لما يبغوا يهدوا مبنى، عادة إيش بنشوف في أمريكا وفي يعني شوفوا هذا المنظر، هذا المنظر التقليدي، إما تفجير يسووا يحطوا متفجرات وبعدين تلاقي المبنى هبط كده ضرب، وبعدين طلع الغبار الكثير حواليه. الحكاية باختصار، هذا كان فندق طوله 140 متر، قرروا أصحابه أنه يبغوا يهدوه علشان يغيروه إلى مشروع آخر. كيف تتم عملية هد المباني في طوكيو؟ بغطوا المباني بالهذا، شايف الغطاء هذا؟ أو الحزام هذا اللي حوالينا المبنى، هذا متركب من شركة المقاولات، وبعدين يتم بعمليات داخلية جوا المبنى، بتنزل المبنى تدريجياً في عملية هندسية رائعة بارعة تظهر قدرة العقل البشري. شوفوا المبنى ده كيف كان، بعدين حتلاقوه قاعد ينزل 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 كل يوم، ينزل بهدوء وببطء شديد إلى أن وصل إلى هذا الحال. خلال 3 أشهر من اليوم هذا المبنى لن يكون موجود، حينتهي. أيضا حرص على الجيرة وعلى حقوق الجار عندما يحصل بناء أو عندما يحصل هدم. ولاحظوا ما في صوت، إحنا قاعدين نتكلم على مبنى قاعد يتهد الآن، عملية هدم ما في صوت. سمعين صوت هدم؟ ما في صوت هدم، صوت انتهى. حتى النباتات عندها حقوق برضو في سويسرا، لأن هم شديدين السويسران في الأمور دي الحقيقة. أنا أسميها يابان، يابان أوروبا سويسرا، فعندهم أيضا النباتات حقوق. فجوا في شجرة كانت موجودة من 1800 ومدري كم موجودة، وقاعدين يبوا يطوروا المدينة وقاعدة توسع المدينة، يبوا يسووا رصيف جنب الشارع، رصيف، جات الشجرة يبوا يهدوا الشجرة، ناس اعترضت، لا إيش تشيلوا شجرة، هذه شجرة أثرية ما في شيء اسمه تهدوا شجرة، فاعترضوا وصوتوا لدرجة أنهم المعترضين باتوا 3-4 ليالي على جذوع الشجرة، بيتوا هناك علشان البلدية ما تشيل تقطع الشجر. فالرصيف ورانا ممدود هنا، المفروض أنه يستمر كده، ولكن هذه الشجرة موجودة، فعملوا الميلة دي مخصوص التعريجة هذه علشان يجي الرصيف ولا يقطعوا الشجرة دي، اللفة هذه كلها علشان لا يقطعوا الشجرة هذه. جوار اعتبروها يعني هذه لها قيمة، وصار لها 130 سنة جارتنا، جارة المدينة، فلها احترام
ولها علاقة معنا.
We get attached to the trees. They become a part of us. It is really a part of our lives. In a city which is sterile, a tree is a living being and it harbors a lot of life. There are birds, there are squirrels, and the people, they like to watch from their windows the animals going on the trees, making nests and all that. And it is a part of nature in town, which is very important.
أمانة بالله يعني كم من اللي بتفرجوا الآن المشاهدين الجالسين مع العيلة كده وقالوا يا عمي زود هذا إيش الشجرة ما تقطعوا الشجرة وتخلصونها قاعدين لفلفوا لي الرصيف وزيادة يعني too much. مين قال كده؟ طيب اللي قال كده بس أحب أنبه إلى أي درجة من الرقي المفروض أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحاول يعلمنا إحنا كأمته أنه نرتقي لهذه الدرجة. الرسول صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة في المدينة المنورة الرقي والإحسان الشديد في التعامل مع كل شيء حوله صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه الدرجة وأكثر. فمعروفة قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب في مسجده كان يخطب بجوار نخلة فلما بنوا له المنبر ذهب وخطب على المنبر فترك النخلة فسمع المسجد أنينا للنخلة حنت للرسول صلى الله عليه وسلم فسمعوا لها أنينا سمعه كل من في المسجد فنزل صلى الله عليه وسلم وحضن النخلة صلى الله عليه وسلم وقال اهدأ نخلة اهدأ نخلة أن الإنسان يصل إلى درجة من الرقي والإحساس الشديد والإحسان الشديد لدرجة أنه حتى شجرة فيها حياة يتعامل معها وتتعامل معه. إيش معنى المسلم من سلم من سلم الناس من يده ولسانه كل هذا تحت إيش ما تأذي أحد ما تأذي أحد حقوق الناس وبها بنيت الحضارة الإسلامية وبها بنيت الحضارة اليوم في بلاد الغرب والشرق حق الإنسان إنه لا يؤذى من إنسان آخر حريتك تقف عند إيش عند حرية غيرك بس أول اللحظة اللي حريتك صار فيها تعدي على غيرك ما صار اسمها حرية لذلك في فرق بين الحرية والفوضى والانفلات نقفل خلاص قفلت الحلقة تصبحوا على خير كل عام وانتم بخير فطور شهي ومبارك لكم جميعا يلا متحدين نقف متفرقين نسقف
ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير ما أروع عقلا يستهدي يسأل يتأمر يتفكر فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر وفضول العلم يدعمنا وطموح الخير بنا يرمنا سنبوح بكل خواطرنا ما بجهل نتحرك لحياة أكثر إحسانا نتأثر فيها ونؤثر ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر يتفكر فخواطرنا تلهمنا ولإحسان تنشغنا ميزنا الله بأن لنا عقلا يتفكر
فلنتفكر
Do 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 do